إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، روى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قالها في يومه ثم مات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة، ومن قالها من ليلته فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. عباد الله، الاستغفار ضرورة من الضرورات، كضرورة الإنسان إلى الطعام والشراب. أيستغني الإنسان عن الطعام والشراب؟ كذلك لا يستغني العبد عن الاستغفار. كيف خلق الله تبارك وتعالى أتان خطاء وجعله قابلا للخير والشر، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، وكما قال تعالى: ونفس وما سواه، فألهمها فجورها وتقواها. فكان من حكمته سبحانه وتعالى أن يكون هذا المخلوق وهو الإنسان ليس كالملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما قدر الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يكون خطاء. وإذا كان الأمر كذلك، ما هو المخرج؟ ما هو المخرج من هذا القدر؟ الذي قدر هذا القدر هو الذي جعل المخرج سبحانه وتعالى. فالمخرج من هذا القدر وهو أن الإنسان قابل للذنوب والخطايا، المخرج من ذلك هو الاستغفار. والله تبارك وتعالى له الحكمة التامة في ذلك، أن يقدر على الإنسان الخطأ من أجل أن يستغفر، لأن الله تبارك وتعالى يحب من العبد أن يستغفره، ولا يفهم عاقل من هذا التقرير أن الإنسان يقبل على الذنوب من أجل أن يستغفر، فإن هذا جهل. وإنما الفهم الصحيح أن الإنسان يجتنب الذنوب والخطايا، فإذا وقع فيها قدرا من الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لم يضيق عليه، وإنما جعل له المخرج من ذلك. وبهذا نفهم الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. فالاستغفار أيها الإخوة ضرورة من الضرورات، ويتبين ذلك بما ذكرناه. وأيضا مما يدل على أن الاستغفار ضرورة من الضرورات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه بلغ الغاية في عبادة ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فكان ملازما للاستغفار، كان ملازما للاستغفار صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي. والغين هو شيء يعلو القلب لا يجعله في تمام العبودية لله تبارك وتعالى. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فسبيل إزالة هذا الغين هو الاستغفار. فإذا كان صلى الله عليه وسلم في الغاية القصوى من عبادة ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو ملازم للاستغفار، فعلم من ذلك أن الاستغفار بالنسبة لغيره ضرورة من الضرورات. وأيضا أيها الإخوة، كم من آية في كتاب الله عز وجل تذكر الاستغفار، ولقد تنوعت الآيات في ذكر الاستغفار. فمن ذلك أن هناك آيات آمرة بالاستغفار، كقول الله تبارك وتعالى لنبيه: واستغفر لذنبك. وكما قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، فأمر الله تبارك وتعالى بالاستغفار، وأثنى الله تبارك وتعالى على المستغفرين، فذكر من جملتهم أنهم قانتون وأنهم عابدون. ثم قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأيضا في كتاب الله عز وجل رتب الله تبارك وتعالى الخير العميم والنفع الجزيل على ملازمة الاستغفار. فقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا وعد من الله تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا تسلط عدو على طائفة من الطوائف فاعلموا عباد الله أن الله عز وجل ما ظلمهم وإنما هم الظالمون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأيضا أيها الإخوة، من الأمور التي تبين أن الاستغفار ضرورة من الضرورات أن الله تبارك وتعالى قارن بين الاستغفار والتوحيد، والتوحيد هو دين العبد لله تبارك وتعالى. فقارن الله تبارك وتعالى بين الاستغفار والتوحيد في غير ما موضع، وخاصة في سورة هود، فإن الله تبارك وتعالى قارن بين التوحيد والاستغفار فيها ما يقرب من 4 مرات في أولها. وكذلك هود عليه السلام لما كان يأمر قومه بالتوحيد يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك صالح وشعيب كلهم أمروا أقوامهم بالتوحيد والاستغفار. والسر ذلك أيها الإخوة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث قال فيما معنى كلامه أن التوحيد ينفي أصل الشرك وأن الاستغفار ينفي فروعه. التوحيد ينفي أصل الشرك ثم تبقى هناك بقية، ثم تبقى هناك عثرات، فهذه العثرات تقال وتلغى بالاستغفار. الوجه الخامس أيها الإخوة الذي يبين أن الاستغفار ضرورة من الضرورات عداء إبليس لبني آدم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال إبليس مخاطبا ربه سبحانه وتعالى، قال إبليس: وعزتك لا أبرح أبويهم ما دامت أرواحهم في جسوم، وعزتك لا أبرح أبويهم أي بني آدم ما دامت أرواحهم في جسومهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فبهذه الأمور أيها الإخوة يتبين لنا أن الاستغفار بالنسبة للعبد المؤمن ضرورة من الضرورات كضرورته إلى الطعام والشراب. أيها الإخوة والأخوات، الاستغفار فوائد عظيمة وثمراته يامعة جليلة، فمن ذلك ما تقدم ذكره أنه مانع من العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وأنه سبب لمغفرة الذنوب، وأنه سبب للسعادة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم كفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل إلى الحسن فشكى إليه الفقر قال له استغفر الله، وجاء آخر فشكى إليه عدم الولد فقال له استغفر الله، وجاء ثالث وشكى إليه الجفن وقلة المطر فقال له استغفر الله. ثم قيل له في ذلك فتلا هذه الآية. وأما ثمرة الاستغفار في الأحاديث النبوية فكثيرة جدا، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إذا أخذت الصحيفة يوم يقوم الأشهاد فإذا وجدت فيها استغفارا كثيرا فطوبى لك، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته، من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة، إذا فعل ذنبا، إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا ندع واستغفر ثقلت، ثقلت كأن عندك مرآة وجليتها فلم يبق عليها شيء، فإذا نزع واستغفر ثقلت. فإذا عاد، إذا عاد أي قبل أن يستغفر، إذا عاد يعني ولم يستغفر، فإن عاد زيدت، فإن عاد زيدت حتى تعلو قلبه، حتى تعلو قلبه. فالحاصل أيها الإخوة أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، أذنب مرة أخرى ولم يتب جاءت نكتة أخرى، وهكذا حتى يعلو الران قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. وقال صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له، غفر له وإن كان فر من الزحف. معروف أن الفرار، أن الفرار من الزحف عند ملاقاة العدو كبيرة من الكبائر. الذي يستغفر الله تبارك وتعالى يغفر له حتى ولو كانت كبيرة من الكبائر. وذلك أن الاستغفار أيها الإخوة توبة. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له، غفر له ولو كان فر من الزحف. وقيل للبراء يا أبا عمارة قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهو الرجل يقاتل في سبيل الله فيقتل؟ قال لا، وإنما هو الرجل يذنب ذنبا فيقول لا يغفر الله، لا يغفر الله لي. فالهلكة أيها الإخوة في عدم المغفرة، والنجاة من التهلكة في مغفرة الذنوب من الله تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، الاستغفار له مواطن عامة وخاصة، عامة أن الإنسان يستغفر ربه في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن إلا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فلا يستغفر الله عز وجل في الحمام مثلا أو عند جماع الزوجة وفيما عدا ما نهي عنه، فتكثر من الاستغفار. ولذا كانوا رضي الله عنهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة 100 مرة في المجلس الواحد. بل ختم صلى الله عليه وسلم حياته بالاستغفار، فقال صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى صدر عائشة رضي الله عنها: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وهناك مواضع خاصة أيها الأخوة يتأكد فيها الاستغفار، فمن ذلك دبر الصلوات المكتوبات، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلوات المكتوبات: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكذلك بعد الحج كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأيضا أيها الإخوة بعد الوضوء فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك بعد المجلس كفارة المجلس أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأيضا في ختام صلاة الليل في السهر بعد أن تصلي من الليل تجلس وتستغفر الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وأما صيغ الاستغفار أيها الإخوة فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأهمها ما ذكرناه في أول الخطبة ألا وهو سيد الاستغفار. وإنما سمي سيد الاستغفار لأن جميع الاستغفارات ترجع إليه، جميع المعاني المتضمنة في الصيغ الأخرى ترجع إلى هذه الصيغة لمن تأملها. والواجب على كل عبد أن يتعلم هذه الصيغة، فقد جاء عند النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا سيد الاستغفار، تعلموا سيد الاستغفار. وتأملوا عباد الله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي. فإذا كان سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المدبر الرازق فهو الذي يستحق العبادة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. ومثلها: خلقتني وأنا عبدك. فطالما أنه سبحانه وتعالى هو الخالق فلا بد أن تكون عبدا له وحده لا لسواه. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك من الأوامر والنواهي، فعهد الله تبارك وتعالى ما أمر به وما نهى عنه، وأنا على عهدك ووعدك وهو الجنة لمن أطاع، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما استطعت، أي أنني يا رب مهما فعلت واجتهدت فلن أقوم بحقك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف أبوء لك بنعمتك علي. ومع ذلك فالعبد مذنب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. هذا الدعاء أيها الإخوة ليس فيه من الطلب إلا هذه الكلمة الواحدة: فاغفر لي. وتعالى، واعتراف لله تبارك وتعالى بالغنى، واعتراف لنفسك بالحاجة والفقر. فلذلك كان سيد الاستغفار: فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن صيغ الاستغفار أيها الإخوة ما تقدم ذكرهم: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وتكرر ذلك ثلاثا. ومن صيغ الاستغفار أيها الإخوة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا في حد ذاته استغفار، كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا استغفار. فإذا اعترف العبد بأنه ظالم لنفسه فهذا في حد ذاته استغفار: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن صيغ الاستغفار أيها الإخوة ما تختم به دعاءك قبل التسليم من الصلاة، ما تختم به دعاءك قبل التسليم من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأتم الاستغفار أيها الإخوة، وهذا لا يكاد يفعله أحد من الناس، أتم الاستغفار أن تقدم بين يديه بركعتين، تصلي ركعتين، أذنبت ذنبا فتصلي ركعتين وبعد الركعتين تستغفر الله، كما روى الأربعة عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم نفعني الله به ما شاء الله أن ينفعني، فإذا حدثني أحد من أصحابه حلفته، فإذا حلفني صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، ما حلفه، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يحسن طهوره، ثم يحسن طهوره أو وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له. فهذا هو أتم الاستغفار أيها الإخوة. وأخيرا أيها الإخوة، تبقى بعض التنبيهات المتعلقة بالاستغفار، وهو أولها أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم قال أستغفر الله وهو عازم على أن يعود، فهذا لاعب، هذا يلعب، هذا لا يستغفر. يقول أستغفر الله وهو عازم على أن يعود إلى الذنب، فهذا لاعب. وأما إذا قال أستغفر الله وهو عازم على أن لا يعود فهذه توبة مقبولة ويغفر الله تبارك وتعالى له. هناك حالة ثالثة بين أنه يعزم أن يعود ويعزم أن لا يعود، هناك حالة ثالثة لا يستحضر لا هذا ولا ذاك، وإنما هو مجرد استغفار. فهذا يقول فيه العلماء: هذا النوع لا يستلزم المغفرة. فإذا أردت أن يغفر الله تبارك وتعالى لك بقولك أستغفر الله فلا بد من العزم على أن لا تعود، كما قال الله تبارك وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا. تنبيه آخر أيها الإخوة يتعلق بالنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على النساء بالاستغفار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. تنبيه آخر أيها الإخوة، مشهور بين الناس حديث وهو حديث ضعيف، لا يجوز للإنسان أن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قد يكون معناه صحيح، لكن أن تقول هذا حديث وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تنسب هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نختم خطبتنا أيها الإخوة ومعذرة للإطالة بهذا الحديث الذي رواه الترمذي رضي الله عنه، وفيه ثلاثة أسباب للمغفرة، ثلاثة أسباب للمغفرة. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك إذا ما دعوتني ورجوتني، إنك إذا ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فاجتمع من هذا الحديث ثلاثة أسباب للمغفرة: الدعاء والاستغفار وتوحيد الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.